مشاعر وبقرآني يروحي رحلت رحلة ذاكرها هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم التفسير المباشر في هذا اليوم السادس من رمضان من عام 1433 للهجرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به والمتدبرين له، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والدعاء في هذا الشهر الكريم. وصلنا إلى سورة الطلاق، سوف نتحدث إن شاء الله مع ضيفنا الكريم في هذه الحلقة عن سورة الطلاق وموضوعها وما يتعلق بها من مسائل كما تعودنا في الحلقات الماضية. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أرحب بضيفي في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة الملك سعود ورئيس المجلس العلمي بمركز تفسير للدراسات القرآنية. حياكم الله يا عبد الملك.
حياكم الله.
أهلا وسهلا بك.
أهلا بكم.
منور.
نور الله قلبك.
الله يحفظك. اليوم يا أخي الحبيب سوف ندخل في سورة الطلاق وهي مليئة بالأحكام الفقهية والمسائل، ونبدأ يا أبو عبد الملك بموضوع اسم السورة، سورة الطلاق. هل هذا هو اسمها الوحيد؟ ما هي الأسماء الأخرى إذا كان هناك أسماء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
اللهم صل وسلم.
طبعا هذا الاسم الذي ذكرته هو الاسم الذي اشتهرت به السورة.
جميل.
وأيضا تسمى في بعض الكتب يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، حكاية
أول الآية،
إيه لأول الآية. وكذلك سماها المسعود سورة النساء القصرى.
جميل.
مقابل سورة النساء
الطولة.
الطولة.
جميل.
وطبعا ورد في هذا أثر عنه لعله يأتي إن شاء الله، لأنه قابلها بسورة الطولة والمراد بها البقرة. يعني الأثر الذي ورد عند ابن مسعود لما قال سورة النساء القصرى يقصد هذه،
أي.
وقال نسخت ما في الطولة يقصد في البقرة،
في البقرة
التي هي سورة طويلة وليس المراد
النساء.
سورة النساء، لكن أيضا سورة النساء تسمى سورة النساء الطولة مقابل
النساء
سورة النساء القصرى.
جميل. إذن هذا هو الأسماء التي وردت،
هذه الأسماء الثلاثة التي وردت.
جميل. ولكن المشهور هو الطلاق.
طبعا هو أشهر اسم لها هو الطلاق.
جميل جدا.
وطبعا سميت بهذا الاسم لأن أغلب السورة تحدث عن أحكام الطلاق.
جميل.
وفيه تفصيلات في أحكام الطلاق ليست موجودة
في غيرها،
في سورة البقرة التي ورد فيها أيضا مسائل الطلاق هناك.
جميل. طيب هل لها سبب نزول مباشر هذه السورة؟
طبعا هو ذكر حديث ابن عمر في تطليقه لزوجته.
أيوة.
فشكى أو حكى عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابنه طلق زوجه وهو حائض.
وهي حائض.
أيوة. وهي حائض، نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها.
أيوة.
فهذه طبعا مراجعة وخلاف بين العلماء هل وقعت الطلقة أو لم تقع، هذا خلاف خارج إطار
الآيات
المراد الآن عندنا، لكن المقصود أنه بعضهم حكى أن هذا هو سبب
النزول،
وبعضهم قال لا، إنما ما فعله ابن عمر ليس له علاقة بالآية، والرسول صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية بعد فعل ابن عمر.
جميل. طيب على هذا، هل هي نزلت في مكة ولا نزلت في المدينة هذه السورة؟
هو طبعا هذه لا شك أنها نزلت في المدينة.
أيوة.
طبعا لعدة شواهد، أصلا شواهدها واضحة جدا، أولا أنها في تفصيل في أحكام، وتفصيل الأحكام إنما كان في المدينة.
جميل. هذا من الضوابط في
المدينة. من الضوابط، نعم. جميل. وإذا قلنا أنها مرتبطة بابن عمر فزواج ابن عمر إنما كان في المدينة لأنه كان من صغر الصحابة.
أحسنت. جميل. أينا. جدا جميل. نعم. فهي مدنية،
مدنية
النزول.
نعم.
مكانا وزمانا.
مكانا وزمانا. نعم.
طيب جميل. طيب هل يعني ظهر لك مقصد لسورة الطلاق، مقصد يعني رئيسي لها؟
والله هو طبعا المقصد الظاهر هو قضية أحكام الطلاق.
أيوة. بيان أحكام الطلاق،
يعني بيان أحكام الطلاق، لكن هناك ملحظ في هذا المقصد هو تكرار موضوع التقوى.
أيوة.
في موضوعات الطلاق هذه، ولعلنا إن شاء الله نأتي إليها ونشير إليها.
جميل.
لأن الملاحظ أن السورة يمكن نقسمها إلى قسمين.
جميل. يعني كمقطعين، يعني
كمقطعين، المقطع الأول تحدث عن أحكام الطلاق، والمقطع الثاني تحدث في قوله وكأي من قرية التي تأتي بعدها، يعني أيوة. أشبه ما تكون بمقطعين، الأول أشبه ما يكون بأحكام الطلاق وما يترتب عليها وقضية الرضاع بعد الطلاق إلى آخره.
أيوة.
هذه كلها مرتبطة بقسم واحد، ثم قوله وكأي من قرية موضوع إيه مستقل مستأنف. وستجد أن في كل هذه الموضوعات موضوع التقوى حاضر, نعم حاضر فيها بإذن الله.
جميل جدا. طيب هذا بالنسبة للمقصد الرئيسي, إذن نقول هي مقصد سورة الطلاق هو بيان أحكام
الطلاق.
الطلاق أينا. جميل جدا. طيب ما رأيك لو ندخل في السورة وأنا نتحدث عنها بشكل يعني أدق وأكثر تفصيلا. في أول السورة في قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء, وتوجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هنا, ما دلالته؟
سمحت لي قبل أن نبتدأ بدلالة الخطاب, موضوع التشريع.
أيوة.
يعني هذه الآيات هي الحقيقة موضوع تشريع. ومن قدر الله كنت أستمع أبحث في اليوتيوب عن تفسير سورة الطلاق, أستمع إليه وأنا في وقت فراغاتي كذا, فمن لطائف القدر أني وقعت على نصراني يتكلم عن الطلاق في الإسلام.
عجيب.
اي نعم, فوجدت عجبا وشيء الحقيقه مضحك.
ايوه.
لكن هذا الحقيقه دعاني الى ان اقول الى مساله مهمه جدا, وان كان لا يعنيني ماذا قال او يعني سذاجه ما يقول ويعني اخطاء الكثيره في فهم التشريع الاسلامي, لكن اقول للمسلمين دائما في مثل هذه الامور يجب ان ننظر الى الاسلام باعتباره شريعه متكامله, وهو كل لا يتجزأ. وحينما جاء الفقهاء ودرسوا أحكام الشريعة مفصلة لتنزيل الأحكام على تلك الحوادث فقط, لكن القرآن له منهج آخر في عرض هذه الشريعة. ولهذا سيأتينا قول سبحانه وتعالى وكأي من قرية, حينما ينظر إليها الناظر سيجد أن الموضوع انتقل من موضوع التشريع لموضوع آخر بعيد عنه.
أيوة.
وإذا تأملنا نقول في الحقيقة إن الشريعة كل متكامل لا يتجزأ, فتجد الأحكام أحكام الشريعة تأتي وفيها من المواعظ ومن الأخلاق ومن الأداب, والطلاق من أكبر ما يبين هذا الموضوع. جميل. موضوع علاقة التشريع بالأخلاق, الطلاق مثال له. علاقة التشريع بالتربية والتزكية, ستجد الطلاق نموذجا له. يعني هل الطلاق شر محض دائما؟ الجواب لا. فإذا هناك جوانب تربوية, جوانب تزكية النفس من خلال الطلاق. جميل. كيف نستطيع أن نلتمس هذه وننظر فيها حينما ننظر في الموضوعات التفصيلية التي ذكرت في الطلاق, سواء في سورة البقرة أو في سورة الأحزاب أو حتى في سورة الطلاق, لأن سورة الأحزاب فيها إشارات لموقف النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته.
نعم.
فيمكن أن يتلمس جوانب كثيرة جدا من تزكية النفوس من خلال موضوع الطلاق, الذي هو في حقيقته يعني النظرة الأولى إليه أنه شر محض, وإن كان لا شك أنه ليس شر محضا بل فيه خير كما سترد في الآيات بإذن الله تعالى.
جميل.
هذه طبعا فكرة عامة في موضوع, إن كان له طبعا يعني تبعات أخرى أو وقبات أخرى لكن اكتفي بها لأجل الوقت. الخطاب في قوله يا أيها النبي, هذا في الحقيقة فيه نوع من التشريف لهذه الأمة. ومعروف أن القوم إذا خوطبوا برئيسهم فهو نوع من التشريف لهم, لأنه في الغالب أن الرئيس يحبهم رؤوسه, فحينما يخاطب القوم يخاطبون برئيسهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أحب إلينا منه صلى الله عليه وسلم,
اللهم صل عليه وسلم.
فحينما يأتي الخطاب الموجه إلينا مبتدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء, فهذا من الخطابات التي وجهت للعامة لكن
عن طريق النبي,
عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تشريف لهذه الأمة من هذه الجهة, كذلك تشريف أيضا للنساء المطلقات ورعاية لحالهن, أن الذي يشرع لهن هو الله سبحانه وتعالى, وأن الذي يوصل هذا التشريع هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه في الحقيقة بالنسبة لنا نحن المسلمين نعتبرها نوع من التكريم لنا في أن يكون الله سبحانه وتعالى يخاطبنا من جهة هذا النبي بهذا الأسلوب, مع أنه قد ترد أحيانا أوامر يا أيها الذين آمنوا
مباشرة
صح, أو تأتي خطابات للنبي خاصة به, لكن هذا خطاب عام وابتدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على كونه عاما
وخاص بموضوع النساء,
اي بموضوع النساء. والدليل على كونه عام لأنه قال إذا طلقتم النساء فطلقون عدتهن, فهذا دل على أن المراد عموم الأمة.
جميل. ومثلها دكتور أيضا من قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين. نعم. في موضوع أيضا النساء,
في موضوع النساء.
جميل. هذه لفتة مهمة ولطيفة جدا.
نعم.
جميل. اتفضل واصل.
أيضا في قوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, أي طلقوهن لوقت العدة. وقت العدة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن لا يطلق إلا إذا كانت المرأة في طهر. لم يجامعها فيه. فإذا إذا كان في طهر جمعها فيه أو كانت حائضا فلا يجوز الطلاق، يعني يأثم. ثم اختلف العلماء هل يقع ولا يقع، هذه مسألة فقهية ليس هذا محلها، لكن المقصود أن الطلاق السني الذي أمر الله سبحانه وتعالى به هو أن يطلق المرء زوجته بعد طهر لم يجامعها فيه. ولو تأملت من الحكم في مثل هذا الأمر أن حالة الحيض تختلف طبعا عدتها عند النساء، لكن سبحان الله حالة الحيض لو كل زوج تأمل حال زوجته يجد أن المرأة سبحان الله عندها تغيرات في طبيعتها ونفسيتها. الزوج الذي لا يعرف هذه التغيرات قد يقع منه، خاصة إذا كان أيضا عنده في خلقه شيء من الحدة وكذا، قد لا يراعي شعور المرأة فيقع بينه وبينها مغاضبة من عدم مراعاته لشعورها وهي في واد
وهو في واد
آخر. فمثل هذه الحالات قد تكون من الأسباب التي تدعو الإنسان لماذا؟
إلى
الطلاق.
جميل.
فهذه الحالة تكون المرأة فيها في حالة ضعف نفسي وبدني، ليست مستعدة ومؤهلة لأن تقوم بجميع واجباتها على الوجه الأكمل. ولهذا الله سبحانه وتعالى خفف عنها الصلاة.
صح.
وهذا من حكم الله سبحانه وتعالى في تشريعه تخفيف الصلاة على المرأة الحائض. ففي مثل هذه الحالة لو وقع الطلاق في هذا الوقت ليس هناك ما يمكن للمرأة أن تفعله لتحبب نفسها لزوجها. المسلك الذي تستطيع أن تفعله ليس جاهزا. لكن إذا كانت في حال لو طلقها في حال
الطهر
فقد تعمل المرأة ما يرغب زوجها بها فيندم على ما فعل ويعود إليها كما سيأتي بعد قليل من خلال التشريع الذي جعله الله سبحانه وتعالى، وهو أحد مقاصد التشريع. يعني أن الطلاق ليس مرادا لذاته، والدليل على أنه ليس مرادا لذاته أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تخرجوهن من بيوتهن.
جميل. وهذه سؤال دكتور أيضا، واحدة أحد الأخوات سألت تقول كيف يقول الله لا تخرجوهن من بيوتهن في الطلاق، ومجتمعنا الآن الأصل فيه أن الواحدة إذا فكرت في الطلاق أصلا أو طلقت الطلقة الأولى تأخذ أغراضها وتروح بيت والدها.
أي نعم.
للأسف. وهذا هو الموجود،
هذا هو الواقع.
نعم.
مع الأسف
تعلق على
ولهذا وكأي من قرية هي الحقيقة تعلق مثل هذه الأخطاء التي نقع فيها.
أيوة جميل. يعني
وكأي من قرية تعالت عن ربها هناك ذلك العقاب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى تلك القرية هو إشارة إلى أنها تعدت حدا من حدود الله، فهو تخويف لنا حتى في تعدي حدود الله. وأنا عندي يقين أن بسبب تعدينا في حدود الله في الطلاق في هذا في المجتمع المسلم هو أحد أسباب أشياء كثيرة جدا،
تفكك المجتمع نفسه،
تفكك المجتمع أشياء كثيرة جدا. ولعلنا نأتي إلى هذه الحكمة.
جميل.
لكن بودي قبل ما نجيب عن هذا في قوله واتقوا الله ربكم.
جميل.
جمع بين اسم الله والربوبية. اسم الله يعطي المهابة ويعطي الوقف مع حدوده سبحانه وتعالى، حتى تقول اتق الله، وتلاحظ اتق الله فيها نوع من
التخويف
والتخويف. ثم قال ربكم أي الذي يربيكم يرشدكم إلى أن يصلحكم. فإذا جانب الطلاق فيه جانبان، في جانب تقوى الله وفي جانب النظر إلى تزكية الباري سبحانه وتعالى لعباده في هذه المرحلة العصيبة جدا التي يمر بها البيت المسلم.
جميل.
أول أمر من أوامر التزكية عند الذي ذكره سبحانه وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، ابتدأ بالرجل. لماذا؟ لأن الرجل في تلك الحالة في حالة غضب وفي حالة نشوز عن زوجته،
صح،
وكره لها وبغض، فهو يريد أن يبعدها بأي شكل كان. فالله سبحانه وتعالى ما قال لا تخرجها من بيتك،
قال سبب البيت لها،
إيه، لأنه بيت السكنة بالنسبة لها وليس بيت ملك وإنما هو بيت سكنة. فلاحظ أنه ابتدأ بالزوج الذي هو محط الأمر الآن، هو الذي طلق وعليه ينفذ الأمر، لا يجوز له أن يخرج زوجه من بيته، تبقى الزوجة في البيت
وهو يطلع،
لا يخرج هو. هو يجلس.
طيب.
لأن البيت بيته. أيضا قال ولا يخرجنا، تأكيد يعني كانوا تنبيه للطرفين أن هذا الأمر الله سبحانه وتعالى يقول للمطلق وللمطلقة هذا حكمي لا تتعدى حدود الله كما سيأتي.
أيوة.
ماذا تريد منا يا رب؟ إذا طلقت زوجك الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية اللي هو الطلق الرجعي لا تخرج من البيت، تبقى في البيت، طبعا على خلافا طبعا في الثالثة لكننا تبقى في البيت. طيب ما الحكمة التي لتبقى في البيت؟ ستأتي بعد قليل. وإذا قال سبحانه وتعالى أيضا افترض أنها أتت بفاحشة مبينة. ما هي الفاحشة مبينة؟ طبعا اختلف العلماء من قولهم أنه السب والإقداع للزوج أو لأهله إلى
الوقوع في الفاحشة،
الوقوع في الزنا. وفي الحقيقة يشمل كل هذه، بمعنى أنها إذا أتت ما يسيء إساءة بالغة للزوج استحقت أن يخرجها في تلك الحال.
وتكون معنى الفاحشة المبينة هنا العمل القبيح،
العمل القبيح الظاهر الذي يعني لا 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 يختلف عليه أحد، حيث أنه لو حكم القاضي لقال نعم هذه أساءت لك.
جميل.
إذن ليس مطلوبا من المرأة في تلك الحال أن تناشز الزوج وأن تعانده، لما سبحانه وتعالى قال إلا أن يأتينا الفاحشة المبينة. إذن ما هو المطلوب من الزوجة؟ مطلوب أمر آخر سيأتي بعد قليل، قال تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، سواء من الزوج أو من الزوجة.
جميل.
ولاحظ أيضا أنه قال هنا تلك حدود الله، جاء بلفظ الجلالة.
صحيح.
لأن الآن موقف موقف إلزام بأوامر الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، تعقيب وختم الآية بأمر يفتح للنفس نوع من التفكير،
وهذا الذي يحدث كثيرا.
أي نعم، لما قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، بمعنى أيها الزوج وأيها الزوجة، إذا بقيت الزوجة في بيت الزوجية لم تخرج ولم تخرجها لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما هو الأمر؟ أمر الوفاق والمصالحة.
جميل.
طيب الآن إذا جلست الزوجة في بيت الزوجية عليها جميع حقوق إيش؟
الزوجة.
الزوجة إلا فقط الفراش، لأنه إذا وقع الفراش وقعت المراجعة.
صح.
كما هو معلوم. فالمرأة إذن في هذه الحال وهي تشتغل وهي تخدم أبنائها تخدم زوجها، وإن كانت لا تكلمه وإن كانت يعني تبتعد عنه، يبدأ إيش؟
يعني يراجع حساباته
بالمراجعة، وهو أيضا كذلك نفس القضية. لكن لو كانت بعيدة عنه كما يقولون طول البعد يزيد في الجفاء.
صحيح.
فاليوم الأول والثاني والثالث والرابع، وقد هي أيضا تجد من يؤججها من مجتمع النساء،
وهذا
الذي يحدث الزوج، وهذا الذي يحدث.
صح.
فهي تكون بين أناس لا يحسون بحرقتها ولا يحسون بألمها الحقيقي، ولذا تجد أنهم ما في خير، لو كان في خير ما فعل كذا، تذكرين يوم يفعل كذا وكذا، اللي فيه ما لا فيه، افعلي وافعلي واتركي، لا ترجعين له، ارجي معي عياله عليه، والكلام المعروف المعتاد.
نعم.
هذا خطأ.
صح.
لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما شرع الطلاق وقال الطلاق مرتان، يعني ليس مرة واحدة ولا في مجلس واحد كما يقع من بعض الناس، لا، الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق للتأديب، وليس تأديبا للمرأة، بل حتى قد يكون تأديبا للزوج، لأن الزوج قد يخطئ فيوقع الطلاق فيكون تأديبا له.
صح.
وقد يكون أيضا تأديبا للمرأة، فالطلاق إذن هو نوع من التربية والتأديب، وليس نوع من التهديد كما يظن بعض الرجال أو تظن بعض النساء. يعني بعض النساء تهدد الزوج بالطلاق، تقول طلقني.
صح.
أو بعض الرجال يقول ترى والله أطلقك. صح. هذا ليس من الأدب في الزواج.
جد.
لم يشرع الزواج لكي أنه كل ما حصلت مشكلة يأتي الزوج أو الزوجة بهذه اللفظة ويتعاركان على هذه اللفظة، هذا خلل كبير جدا جدا، ولهذا يجب على الزوج وعلى الزوجة الابتعاد عن هذه الكلمة بكل معانيها وبكل أحوالها، لأنها كلمة مكروهة قد توقع فيما يحبه الشيطان ولا يحب الله سبحانه وتعالى.
جميل.
فإذا إذا بقيت الزوجة في بيت الزوجية فمعنى ذلك أنه سيكون هناك من المراجعات والنظر، تنظر إلى أبي أولادها، يمر يمينا ويسارا وهو ينظر لزوجته، فسيكون هناك من النوع من الرحمة واللطف والشفقة.
صحيح.
ما الله به عليم. ثم ينظرون إلى الأولاد كيف حالهم لو افترقوا. فهذا إذا مهم جدا أن نعرف أن حدود الله إذا نحن اتبعناه فإن سنصل إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى. لكن افترض
وتضيق مساحة الخلافات جدا.
نعم. لكن افترض أنه والله الخلاف ما يزال موجودا، إذا أنا صار أمامي فرصة.
صح.
هذه الأشهر للقروء التي أمر الله بها، وكان أيضا أمام زوجة فرصة لكن ما استطعنا.
صحيح.
فإمساك
بمعروف
أو تسريح
بإحسان.
فإذا معنى ذلك إذا الآن الزواج بدايته رحمة.
صح.
ونهايته أيضا رحمة. ليس كيف يكون بدايته رحمة ونهايته نقمة؟ هذا لا يكون إلا عند من يتعدى حدود الله.
جميل.
لكن من لم يتعدى حدود الله سيجد أنه حينما يطلق زوجته بالطلاق الشرعي الزوجة ستجد نفسها مرتاحة من جهة، والزوج سيجد نفسها مرتاحة من جهة، وإن كان هذا الأمر مكروها.
طبعا.
ولهذا الله سبحانه وتعالى وعد بوعود في هذه الآية، في هذه الآيات بوعود للزوج والزوجة.
فقال
وعود. طب ستأتي هنا، لكن قال فإذا بلغنا أجلهن فامسكونا بمعروف أو فارقوهن بمعروف، يعني جعل الإمساك بمعروف والمفارقة بمعروف. مثلا يمكن تقول الزوجة إذا نظرت لحالها أنه أنها تتنازل عن بعض حقوقها من أجل البقاء مع أولادها، قد يكون ذلك
مثلا.
وقد يكون الزوج أيضا لو كان مخطئا أنه أيضا
يعترف
بخطئه ويكرم زوجته. المهم في أشياء كثيرة قد تحصل، لكن الله سبحانه وتعالى نبه على المعروف في الأمرين، يعني لابد أن يكون المعروف موجودا. فارقون المعروف أو امسكون المعروف وفارقون المعروف. المفارقة بالمعروف هو أنه إذا طلق زوجته الطلاق الشرعي يمسك عنها
من ذكر عيوبها
وإلى آخره، فلن تكون غيبة وتكون امرأة أجنبية عنه الآن،
صح.
فلا يجوز له أن يتكلم فيها بأي شيء. ثم قال سبحانه وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أيضا لكي لا يطول عن المقام، الإشهاد طبعا وقع أغلب العلماء هو واجب وليس بواجب، لكن يكون الإشهاد على الطلاق والإشهاد أيضا على المراجعة. طبعا المراجعة بما تكون، المراجعة تكون بأن يقول بأي لفظ من الألفاظ أني قد يعني رددتك إلى عصمتي، أو أن يجامعها، لأن الجماع في مقام
المراجعة،
المراجعة الجماع في مقام المراجعة. فإذا حصل طلاق أشهد، وإذا حصل راجعة أشهد، لأنه يحفظ الحقوق.
طيب.
الناس ولهذا بعض الأزواج يتصل على بعض المفتين يقول الله أنا ما أدري أنا في طلقة ما أدري طلقت ولا ما طلقت، أنا الحقيقة شاك وكذا،
صح.
لو كان قيد
هذه الأشياء ما فيها،
إيه ما فيها، هذه حدود لله سبحانه وتعالى، لأنه لولا سمح الله كان بعد الطلقة الثالثة فإنه يكون في حال زنا يعتبر مع زوجته، ليست زوجة له بعد ذلك. فإذا لا بد من أن ينتبه الأزواج إلى قضية تقييد هذه الأمور والكتابة فيها والإشهاد
توثيقها، يعني رغبة في التوثيق لا أقل
أكثر. نعم. ولهذا قال سبحانه وتعالى وأقيموا الشهادة لله، لأنه هذا أيضا من حقوق الله سبحانه وتعالى على العباد في إقامة الشهادة سواء في هذا أو في ذاك. ثم قال ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهنا أيضا نبه على اليوم الآخر وهو مرتبط بالتقوى، لأن من تذكر اليوم الآخر فإنه سيكون من ماذا؟ من أهل
التقوى.
فالله سبحانه وتعالى أيضا ينبه بالتربية باليوم الآخر. ونحن مساكين لو كنا نتصور اليوم الآخر في كل
تصرفاتنا
هي لما لا 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 لقلت مساحة العصيان لله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان يعني يرجئ ويكون من المرجئة فيعمل معاصي ولا يأبه لذلك فيقع منه كثير من الذنوب.
جميل. لعل أستاذنا كدكتور بعد الفاصل نواصل يعني هذا الحديث. فاصل أيها الإخوة، نستمع فيه إلى أو نشاهد فيه سؤال هذه الحلقة، ثم نواصل حديثنا حول سورة الطلاق مع الدكتور مساعد الطيار.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
السؤال السادس، قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ما هو تفسير كلمة وجدكم؟ عسركم، وسعكم، حبكم؟
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا مع ضيفنا الدكتور مساعد الطيار حول سورة الطلاق. توقفنا دكتور عند يعني الآيات الثانية.
نعم.
من السورة، لعلنا نكمل الحديث في هذه الآيات.
نعم. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا،
فيربط هذا بالتقوى.
أي نعم، فربط هذا بالتقوى، وهذه قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لو نظرنا في الآيات التي سبقت، طبعا لاحظ أن سبحان الله وقت الطلاق هو وقت النفس مشحونة، وكل واحد يعني من نفسه على الآخر سيء وغير مرتاح له، فالله سبحانه وتعالى يربط الأمر بالتقوى. لو 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 حقق هذا الأمر بالفعل، فكما ذكر الله سبحانه وتعالى من يتق الله في طلاقه، من يتق الله في رجوعه، من يتق الله في فراقه يجعل له مخرجا. فتكفل الله سبحانه وتعالى بأن من عمل بحدوده سبحانه وتعالى أن يجعل له مخرجا. ولهذا أنا قمين،
وواضح يا دكتور من قوله ويجعل له مخرجا أنه كان في ضيق،
في ضيق طبعا لا شك
في ضيق،
وحتى الرجل إذا طلق في ضيق، والمرأة إذا طلقت في ضيق،
صحيح.
ف فأنا أقول إن أنا على ثقة من أن الأزواج لو اتبعوا شرع الله في هذا أن يجعل لهم مخرجا سواء ببقائهم مع بعضهم أو بمفارقتهم.
يا سلام.
لكن ما نجده اليوم أو كثير ما نجده اليوم من الطلاق الذي ليس على ما يريد الله سبحانه وتعالى، فإن كثيرا مما يأتي بعده بسبب تعدي حدود الله.
الله أكبر. وكثيرا المشاكل فيه.
والمشاكل كثيرة فيه بسبب تعدي حدود الله.
جميل.
فإذا لابد على المسلمين أن ينتبهوا إلى مثل هذه الجزئيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وهي واضحة، يعني واضحة وضوحا لا يحتاج إلى تبيين.
أيضا وقوله ويرزقه من حيث لا يحتسب. أي
نعم. قوله يرزقه من حيث لا يحتسب هذه يمكن تقول أيضا تنبيه أنها إضافة.
الله.
يعني الله سبحانه وتعالى لأن لماذا الطلاق الرجل سيقول أنا أنفقت مالي وهذه المرأة إذا طلقت هذا هب مالي.
جميل.
فمن أين أحصل على مال؟ ليس كل الناس أغنياء، فالله سبحانه وتعالى يقول لو حصل هذا الأمر.
جميل.
فإن الله سبحانه وتعالى يرزقك من حيث لا تحتسب.
وأيضا كما ذكر هذا الدكتور في سورة النساء قال وإن يتفرق يغني الله كل من سعته.
أيضا جعل الغنى
نفس الفكرة.
نعم له وللمرأة. نعم.
تسمح لي أخذ اتصال من الأخت زهرة من الرياض.
نعم.
أخت زهرة حياكم الله، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير يا شيخ، كأنكم جاوبتم على السؤال سؤالي قبل أن أطرحه أنا على الخط.
وشو
كان حكمة حضور هذه الآية تحديدا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ أيوة. في وسط آيات تتكلم عن الطلاق.
الحمد لله.
بأن هذه الآية تتكلم عن الرزق. والله يجزاكم خير يا شيخ، ما شاء الله تبارك الله. البارحة كان الشيخ الخضيري معكم، اليوم بساعد الطيار.
الحمد
وأنتم
لله.
معنا دائما في هذا البرنامج. نرجو
الله يتقبل
الشيخ صالح المغامسي ليكتمل هذا النور وبارك الله.
الله
فيك.
شكرا شكرا يا أخت زهرة، بارك الله فيك. إذا سؤالها أجبت عليه شيخ.
نعم.
وهو قضية ارتباط ويرزقه من حيث لم يحتسب.
نعم.
أو لا يحتسب في قضية الطلاق. طيب جميل.
نواصل ذكر التوكل في قوله وما يتوكل على الله فهو حسبه. لماذا؟ لأن هذه الأوامر أوامر غيبية. يعني أنت تفعل هذه الأشياء وأنت تترقب، فالمترقب عادة قد يكون قد يصيبه شيء من ماذا؟ من اليأس.
صحيح.
فالله سبحانه وتعالى يريد من العبد أن يكون ذا ثقة بربه، ولذا قال من يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا حينما تحصل لك هذه الأمور فإذا بعدها عليك أن تلقي بالأمر الله سبحانه وتعالى. قد يتأخر عنك الرزق لكنه سيأتيك.
سبحان
الله. سبحانه قال ويرزقه من حيث لا
يحتسب.
لا يحتسب.
العجيب يا دكتور أنك تلاحظ حتى في قضايا الطلاق الآن، يعني الآن الرجل يقع في ضائقة فعلا إذا تطلق زوجته.
نعم.
خاصة من جهة الأولاد، كيف يعني يربي الأولاد بعد ذهاب زوجته؟ والزوجة في العادة أنها تقول تترك الأولاد أحيانا.
نعم.
ثم أيضا الزوجة تفكر هي كيف يعني تعول نفسها.
نعم.
ومن أثقل الأشياء على الزوجة أنها تعود إلى بيت والدها بعد أن ذهبت وتزوجت ورزقت.
صحيح.
بأبناء ثم ترجع إلى والدها. أحيانا بعض الآباء أو بعض الأسر تستثقل وجود بنتهم وقد يعني.
نعم.
مليئة. صحيح. بمثل هذه المعاني التي تحتاج إلى فتح باب الأمل في.
صحيح.
أن الله هو الرزاق وأنه هو.
صحيح.
الذي يكفي الإنسان. أستاذنك فيه اتصال معي كما أذكر لك. الأخ من يا أبو عبد الرحمن؟ أبو عبد الرحمن تفضل يا أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام. سلام. ورحمة الله.
الشيخ أنا عندي ملاحظة.
تفضل.
ملاحظة ويودي أن الضيف أن تستكمل على مثل ما تفضل من الموضوع سورة، يعني مثل الآن اليوم محاور السورة ما ذكرت
إلا ذكرها الشيخ، ذكر أن محور السورة هو موضوع بيان أحكام الطلاق.
هذا الأمر الأول. الأمر أتمنى أن تؤجل حتى الضيف العناصر والمحتوى والتفكير. أي نصف الساعة الأولى تبقى نصف الساعة فيها استقبال، لأنه المقاطعات الضيف تلاقي مشغول في بعض العناصر، لذلك استذكاره يكون فيه صعوبة. أتمنى أنه يكمل وحدة يستفيد من إكماله، بعد ذلك يكون اللي هو الاستقبال
الدخول في التفاصيل.
نعم. الله يحفظ.
الله يجزيك خير. أبشر أبشر. شكرا يا أبو عبد الرحمن، الله يحفظك. شكرا جزيلا. يقول يعني ودي أنكم قبل ما تدخلون في التفاصيل أنكم ذكرتوا المحور، محور السورة الرئيسي والمقاطع، فقلت أنك ذكرت أنت المحور الرئيسي وقلت هو بيان أحكام الطلاق.
أينا.
ثم يعني ماذا بقي لدينا حتى المقاطع؟ أنت ذكرت أنها مقسومة إلى مقطعين، مقطع الأول فيما يتعلق بالطلاق والمقطع الثاني يتعلق من قوله أو يبدأ من قوله وكأي من قرين.
نعم.
يعني هذا. وأحيانا يعني احيانا بعض الصور يكون ظاهر فيها انها مقسمه الى مقطعين او ثلاثه صحيح. فيسهل عليك انك تتحدث فيها احيانا صحيح. ما يظهر هذا ننتقل مباشره الى دخول التفاصيل
نعم.
هذا فنواصل يا شيخ.
طيب قال الله سبحانه وتعالى ان الله بالغ امره وفي قراءه بالغ
امره
قد جعل الله لكل شيء قدرا يعني ان الله بالغ امره اي ان قدره او انه سيصل الى ما يريده سبحانه وتعالى بخلقه مما شرع وده قال قد جعل الله لكل شيء قدرا
قدرا
يعني قدرا بمعنى قدرا يصل اليه ما امر الله سبحانه وتعالى به ولهذا في قوله قد جعل الله لكل شيء قدرا الحقيقه محاملها على كل ما سبق
وارده
محتمله يعني قد جعل الله لكل شيء قدرا تقدير مثل العده قد جعل الله لكل شيء قدرا ان قلنا في في في, في الشهاده قد جعل الله لكل شيء قدرا في الرزق متى ترزق قد جعل الله لكل شيء قدرا في قضيه الطلاق إلى آخره فكلها محتملة أن تعود إليها في قول قد جعله كل شيء قدرا إلى كل هذه
جميل
نعم.
معنا الأخ سعد من ليبيا تأذن لي الأخ سعد من ليبيا حياكم الله تفضل
مرحبا شيخ
حياكم الله تفضل
شيخ. من أسألك الشيخ بالله هل كثرة الصلاة على النبي تكفي هم الغم هل كثرة الاستغفار يرزق الإنسان من غير حساب
طيب أبشر بارك الله فيك أخ سعد الأخ سعد من ليبيا يسأل يعني يقول هل كثرة الاستغفار هي تذهب الهم والغم وهل أيضا كثرة
وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
نعم كثرة الصلاة أيضا وذكر أن هل هي أيضا
الاستغفار
كثرة الاستغفار هي تفتح باب الرزق
هكذا قالوا
كان التعليق على قوله ويرزقه من حيث لم يحتسب مثلا
المستدل بقوله سبحانه وتعالى فقلت استغفر ربكم
إنه
كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا
جميل.
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهارا فهذا فيه إشارة إلى أن من آثار الاستغفار
سعة الرزق
نعم سعة الرزق كما ذكر نوح عليه الصلاة والسلام
جميل جدا
نعم طبعا الآن ابتدأ لما ذكر المطلقة نوع من النوع الأول المطلقة التي يعني أغلب المطلقات تكون على حالها ذكر نوع المطلقات أخريات فقال واللائي اسلم المحيض يعني إذا طلقتم النساء وإذا طلقتم اللائي أسلم المحيض
وفي العادة أنهم يكونوا لكبر سن مثلا
طبعا اللي أسلم المحيض في الغالب أنه لكبر سن والآيس من المحيض هي التي انقطع عنها الحيض لكن قال الله سبحانه وتعالى واللائي أسلم المحيض من نسائكم إن ارتبتم ولما قال من نسائكم إشارة إلى ما ذكرته قال وقليل عادة تكون إيش كبيرة لأن لفظة النساء في الغالب تأتي مع الكبيرة طيب إن ارتبتم هل إن ارتبتم في العدة لا تعرفون ما عدتهن هذا قول أو إن ارتبتم في حيضهن يعني صارت يحصل عندها فوات فقد تجلس أشهر ثم تحيض مرة فهذا يعني يحصل عندها فوات مضطرب الحيض فيحتمل في قول إن ارتبتم يعود للعدة ويحتمل يعود للحيض طبعا إن عاد للعدة في قول إن ارتبتم فواضح جدا للخطاب للرجال لكن استشكل بعضهم إن ارتبتم أن يعود للرجال إن كان للحيض وقيل إن المراد هو التغليب لأن قوله إن ارتبتم يعني ارتبنا وارتبتم أيضا يعني الريب واقع منكم ومنهن فهذا يكون على التغليب للرجال
جميل أستاذنا معنا اتصال الأخت أسماء من المغرب تفضلي يا أسماء
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
وأهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك
الله يبارك فيك
عبد الرحمن الشعري على البرنامج الرائع
الله يحييك تفضل يا اسماء تفضل
في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها هل المقصود هنا الوجه والكفين والسؤال الثاني في قوله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ما معنى جثيا في الايه
طيب ابشري ابشري بارك الله فيك اخت اسماء الاخت اسماء تسال سؤالين السؤال الاول في قوله ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ما المقصود ما ظهر منها من ماذا هل هو المقصود بها الوجه والكفين
طبعا هو وقع خلاف في المراد بما ظهر منها والعلماء على أن ما ظهر منها أمام الزوج أو من يعني يحل لها النظر إليه غير ما ظهر منها
لغيرهم
وعمل المسلمين خصوصا بدءا من الصحابيات من أنصاريات وغيرهن هو على ستر الوجه والكفين على ستر الوجه والكفين وهذا شواهد التاريخ فيه كثيرة جدا والواقع وإنما كان الذي تظهر وجهها إنما كانت الأمة هي التي تظهر وجهها فما كان يعني ما كان يظهر الوجه إلا الأمة أما ما نراه اليوم من الخلاف المعاصر ومحاولة تشقيق الخلاف، وإن كان طبعا له يعني شبه الدليل، لا يعني أنه ليس له أي دليل بتلا، له شبه الدليل، لكن ليس هو القول الراجح. جميل. بل الصواب أن يقال إن الحجاب الكامل للمرأة، وليس فقط الإنسان النبي كما ذكر بعضهم، بل للمرأة هو الحجاب الكامل الذي يستر جميع بدنها،
ويكون المقصود إلا ما ظهر منها، أي ما ظهر من الزينة،
من الزينة
الضيرة، وهو ظاهر ثيابها،
ظاهر ثيابها،
لأن لا تمكن تلبس فوق اللبس لباس صعب.
نعم.
طيب في قوله سبحانه وتعالى في
جثية،
نعم، لنحشرنهم حول جهنم،
جثية يعني
جثية وجثية،
نعم، قراءتان، جاثين على ركبهم،
يعني الجثو هو
نعم القعود على الركبة،
وترى كل أمة جاثية،
نعم، جالس على ركبته ويعني مرتفع من الخلف.
جميل جدا.
نعم.
الله يفتح عليك. نعود إلى قوله واللائي يئسن من المحيض، وقلت نعم. أن المقصود بها
إن قلنا الآن في الارتياب أنه على قولين.
جميل.
قال فعدتهن ثلاثة أشهر. فهذه عدة اليائس، إذا تعتد ثلاثة أشهر. ثم قال واللائي لم يحضن، يعني واللائي لم يحضن أيضا عدتهن
ثلاثة أشهر.
طبعا المطلقة التي قبل عدتها،
طبعا هذا عفوا دكتور، يعني هنا يعني قد يتساءل يعني أحد ويقول اللي يائسة من المحيض واضح أنها يعني كبيرة في السن، لكن اللائي لم يحضن أصلا،
كيف؟ صغيرة.
طيب هل متزوجة أصلا حتى لا. يقال أنها لم تحض عدتها ثلاثة أشهر، كيف يفهم هذا؟
نعم، لا لا لا، هي قال واللائي لم يحضن أي للصغيرة، لأنها هي ذات حيض لكن لم تحض بعد.
طيب جميل. يعني
لما تحض بعد،
وهي متزوجة.
وهي متزوجة.
أي نعم. جميل.
معنى أنها متزوجة قبل الحيض.
جميل. طيب تسمح لي أخذ مهدي من الجزائر؟
طيب.
أنا الحقيقة أستحي أني أؤخر الإخوان اللي يتصلون من بعيد يعني.
طيب.
الأخ مهدي من الجزائر، تفضل، حياك الله.
الله يحييك شيخ، حياك الله يا شيخ مساعد.
حياك الله.
شيخ بارك الله فيك، لدي سؤالين. أولهما، ما مناسبة ذكر عبادة التوكل في قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، مع موضوع سورة الطلاق وهو الله عز وجل؟
جميل.
والسؤال الثاني في قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات، لماذا لم يأتي قوله تعالى ندخله يعني بصيغة الجمع كما أتى في عدة آيات أو آيات أخرى من سور القرآن؟ في قوله تعالى ندخله جنات، وفي هذه السورة قال يدخله جنات. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك أخ مهدي، شكرا جزيلا لك. نعود إلى الآيات يا شيخ مساعد في عدم حيض الصغيرة، أقصد يعني.
نعم.
يعني هل هي متزوجة ولم تحض بعد؟
ولم تحض بعد.
يعني معناه أنه يجوز التزويج الصغيرة قبل الحيض.
هذا لا شك.
أليس هذا؟
نعم. في
دليل
الإسلام
واضح.
في طبعاً في الإسلام هذا جائز. وخاصة طبعاً الشرع، وهذه قضية مهمة جداً ننتبه لها. يعني من الذي يشرع؟ يعني قد يأتي أناس ويتكلمون على قضية زواج الصغيرة.
هي بالضبط.
هذا هنا يجب قبل أن نتكلم عن قضية مصلحة ومفسدة الكلام هذا.
هي.
أن نقول من الذي شرع؟
الله.
أي نعم، مدام الذي شرع الله، وهذه قضية مهمة نلتفت لها، أنه دائما في التشريع في القرآن نجد أن التشريع مرتبط بالله سبحانه وتعالى، ويأتي اسم الجلالة كثيرا في هذا المقام، مثل الآن المقام الذي أمامنا الآن. فإذا المشرع والذي حد هذه الحدود هو الله سبحانه وتعالى، فلا اعتراض على شرع من هذه الجهة.
جميل.
يعني لا اعتراض على شرع من هذه الجهة، ونقول إن الصغيرة يجوز زواجها.
أيوة.
يعني الصغيرة يجوز زواجها. قضية البلوغ وعدم البلوغ هذه قضية أخرى.
جميل.
وأيضا اختلاف عادات الناس ليس لها علاقة بالتشريع. يعني بعض الناس يقول هذه خاصة بجزيرة العرب، لأن النساء أو الصغيرات يعني شباب الصغيرات عندهم سريع، والمرأة تبصر من كذا. نقول هذا ليس كذلك، لأن حكم الله سبحانه وتعالى ليس لجزيرة العرب.
نعم.
حكم الله سبحانه وتعالى لجميع الناس. يعني حكم الله سبحانه وتعالى لجميع الناس، وما شرعه الله سبحانه وتعالى إلا وفيه خير. يعني كون أن نحن نجهل هذا الخير أو نجهل ما وراءه لا يعني أن نعترض على شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا القضية مهمة جدا، أي واحد يناقش في هذا فهو لا يناقشني أنا أو يناقشك أنت أو يناقش فلان من المسلمين، إنه كأنما يناقش الله سبحانه وتعالى.
نعم. يرد يعني تشريع الله سبحانه وتعالى وأمره. جميل. طيب أستاذنك في فاصل قصير ثم نعود نواصل بعده حديثنا. فاصل قصير أيها الأخوة ثم نعود لمواصلة الحديث.
معتف سير مباشر، معتف سير مباشر.
مركز تفسير، مركز تفسير، لقاء أهل التفسير. يستضيف مركز تفسير في كل شهر أحد المتخصصين في الدراسات القرآنية في لقاء علمي تطرح فيه المسائل المستجدة في الدراسات القرآنية لمدارستها ومناقشة المشاريع التي يمكن من خلالها خدمة هذا الكتاب العظيم بشتى الطرق والمجالات العلمية والتقنية. مركز تفسير. السؤال السادس، قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ما هو تفسير كلمة وجدكم؟ عسركم، وسعكم، حبكم؟
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله أيها المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا في التفسير المباشر عن سورة الطلاق مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة الملك سعود. ولعلنا قبل أن نواصل حديثنا دكتور مساعد نشاهد الفائز في سؤال حلقة الأمس، لعل الإخوة يبدأون في يعني في إجراء الترشيح إلكترونيا، وهذه طريقة ريحتنا كثيرا هذه السنة.
صحيح.
أي نعم، الحمد لله، ما شاء الله. الفائزة هي الأخت أماني محمد عبده هوساوي من مكة المكرمة. مبارك يا أخت أماني، أسأل الله أن يوفقك وأن يجعل لك بركة في هذه الجائزة. نعود يا شيخنا إلى يعني السورة، ويعني لعلنا نشوف بعض الأسئلة وأثناء حديثك، تفضل.
نعم، بقي القسم الثالث. نعم. من هؤلاء وهي أولاة الأحمال. قال: وأولاة الأحمال أجلهن
أن يضعن
حملهن.
إذا يصير عندنا القسم الأول المرأة العادية اللي الحائض، يعني
المرأة العادية الحائض هذه ثلاثة قرون. ما انتبهنا نقول.
والثانية اليائسة. نعم.
والثانية اليائسة من المحيض ثلاثة أشهر.
أيوة.
والتي لم تحض ثلاثة أشهر.
والرابعة.
والحامل أجلها أن تضع
حملها.
أيوة،
جميل.
طبعا اختلفوا في 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 في, في مسائل في هذه تفصيلية، لكن ليس هذا محلها، لكن المقصود الله سبحانه وتعالى بين جميع أنواع النساء.
أيوة.
يعني بين جميع أنواع النساء، المرأة الحائض التي وقع طلاقها لعدتها هذه ثلاث قروء، طبعا على خلاف القروء هي الأطهار أو الحيض، مع أن هذه الآية تشير إلى أنها الأطهار، أنه قال لعدتهن وهو الطهر الذي لم يجمعها فيه، فيبتدئ العدة من بداية الطلاق في الطهر الذي لم يجمعها فيه.
جميل.
أو المرأة التي يئست من المحيض هذه ثلاثة أشهر، الصغيرة التي تحيض ثلاثة أشهر، وذات الحمل أجلها أن تضع حملها. فإذا طلقت حامل ويدل على جواز تطليق الحامل، إذا طلقت الحامل فأجلها أن
تضع الحمل
سواء كان يوم أو كان تسعة أشهر.
تسعة أشهر.
نعم، على حسب.
طيب، جميل جدا.
نعم.
ثم يقول الله سبحانه وتعالى:
ومن يتق الله
يجعل له من أمره يسرا. أيضا كرر موضوع التقوى.
كرر موضوع التقوى.
ولعل هذا يكون فيه جواب للأخ مهدي الذي سأل مناسبة التوكل في هذه الآيات. يعني
طبعا هو التوكل في الأول هو ذكر بعد الرزق.
أيوة.
يعني لأن كما قلنا الطلاق مظنة الافتقار،
صحيح،
وأن الرجل يحتاج إلى أن يكون نفسه مرة أخرى ليتزوج، فكان الله سبحانه قال له: إن أنت طلقت ذلك الطلاق الذي حددته لك فإن رزقك عليه، توكل على الله ويأتيك رزقك.
الله أكبر.
فهذه يعني لا شك أنها نوع من وعد الله سبحانه وتعالى،
واضح الدلالة يعني والارتباط.
رد إلى قوله: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أيضا رد إلى أمر التقوى، مما يدل على أننا بحاجة إلى أمر التقوى في جميع جزئيات الحياة، وتتأكد في مثل هذه الحالات ذكرناها قبل قليل. يعني من يتق الله في طلاق اليائس، من يتق الله في طلاق الصغيرة، من يتق الله في طلاق الحامل، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له من أمره يسرا، يعني ييسر له أموره، يعني وليس فقط أمر الطلاق، أمر الطلاق هو أول ما يدخل، وييسر له جميع
أموره
الأمور. ولهذا الله سبحانه وتعالى تكفل لعباده يعني ممن يأخذون بشرعه أن يجعل أمورهم كلها يسيرة.
الله.
فأي خلل يقع منا إذا نحن لأننا خالفنا حدود الله،
ولا يلوم الإنسان إلا نفسه.
نعم، إلا نفسه. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيضا أعاد مرة أخرى الأمر به.
الحقيقة موضوع التقوى ظاهر في سورة الطلاق.
نعم، جدا ظاهر، ولهذا الحقيقة هو محور.
نعم، حتى رأيت بعض الباحثين يقول محور سورة الطلاق هو التقوى.
هذا صحيح من جهة، لكن هو محور واضح جدا وبارز، فدراسته وتأثير التقوى على موضوع الطلاق هذا أحد الموضوعات ذكرناها قبل في بداية الحديث عن التزكية الإلهية للعباد. طبعا الله سبحانه ذكر هنا قال يكفر عنه سيئاته
ويعظم له أجرا،
وهذه على قاعدة التخلية قبل
التحلية.
التحلية، فتكفير السيئات هذا باب التخلية، فكان الله سبحانه وتعالى يزيل عنه كل السيئات ثم بعد ذلك إيش يحليه بماذا؟ بالأجر، وليس أجرا، قال ويعظم له إيش؟
أجرا،
أجرا يجعل له أجرا عظيما. فهذه لا شك أنها أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده حال التقوى.
جميل.
طبعا انتقل الآن إلى أمور مستتبعة للطلاق،
موضوع السكنة.
السكنة نعم، فقال أسكنوهن أي هؤلاء المطلقات المرجعيات من حيث سكنتم من وجدكم، قال ولا تضر ولا
من وجدكم يعني من ويش؟
مما تجدونه،
يعني من يعني قدرتكم إنسان واستطاعتكم.
نعم. إنسان فقير على قدر حاله، إنسان حاله متوسط على قدر حاله، إنسان غني على قدر حاله. ما يأتي الغني ويسكنها سكن الفقراء أو متوسط الحال يسكنها سكن الفقراء.
أيوة.
لا. ولا أيضا هي تشترط على الفقير أن يسكنها سكن الأغنياء المتوسطين، ولا أيضا المتوسط تشترط عليه يسكنها سكن إيش؟ الأغنياء.
الأغنياء.
يعني كل على قدره.
جميل.
طبعا باب الفائدة
وهنا يبدو لي أن العرف يدخل في هذا.
لا شك أنه يدخل، هو مرتبط بالعرف.
جميل.
كان في فائدة كان حببت أن أشير إليها لكن نسيتها، هي مفترض تكون في أول حديث.
وشي؟
عن قضية الطلاق. الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق بيد الرجل، لكن جعل أيضا مخرج المرأة وهو الخلع، بحيث أن المرأة إذا يعني فركت زوجها وغاضبته
كرهته
رأت أن لا تستطيع ولا تطيق، فلم يجعل الله سبحانه وتعالى الأمر لزاما عليها كما فعل النصارى في أنفسهم، فجعلوا الزواج ضربة لازب، لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته ولا المرأة تستطيع أن تطلق زوجها.
لا حول ولا قوة.
فالله سبحانه وتعالى جعل المرأة مخرج بالخلع، والخلع هو على قدر يتراضون بينه، يعني يتراضى به الزوج مع الزوجة في أن تخلع نفسها، وإن عفى عنها فلا شك أنه هذا إيش يدل على يعني كرمه ووجوده، ولكن قد يكون بعض الأزواج يطالب بهذا لكنه ليس من كمال المرؤات، يعني مخالعة الزوجة إذا أرادت أن تخالع وطالبها بمطالبات فهذا ليس من كرامات النفوس، لكنه حقه، يعني قصدي جائز له.
أيوة.
هذا نسيت أذكرها بد أن ينتبه لها في حال الحديث عن قضية سعة الإسلام في مشروعية الطلاق،
أنه ليس معنى وضع الطلاق في يد الرجل أن المرأة لا تستطيع أيضا أن تفارق زوجها إلا بإذنه هو.
نعم.
أن لها أن تخلعه.
نعم.
والقاضي يحكم بينهم.
قصة بريرة مشهورة فيها.
نعم نعم، جميل جدا.
نعود إلى السكنة، قال وإن كنا أولات حمل.
أيوة.
إن الآن أولات الحمل عندها قضية أخرى، وهي أن هناك حمل تبع الزوج، فماذا تفعل؟ قال وأولات الأحمال وإن كنا أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، لأن مرتبطة هي
بمدة
الحمل. بمدة الحمل. طيب الآن إذا وضعت الحمل المولود ما حكمه؟ قال فإن أرضعن لكم. معنى ذلك إذن الآن بعد الطلاق الحليب لا يكون للرجل، فتكون الآن المرأة هي المصرفة به، فإذا تصير مأجورة،
يدفع لها مقابل إرضاعها،
مقابل الإرضاع، بخلاف لما كانت إيش؟
زوجة.
زوجة. قال فإن أرضعن
مجانا.
نعم. فأتوهن أجورهن.
نعم.
وأتمروا بينكم بمعروف، فإن تعسرتم
يعني فسترضع له. نعم.
إيه نعم. إن تعسرتم يعني رفضت المرأة. قالت لو صرف نفسك أنت ولدك. طبعا أيضا ليس هذا من مرؤات أيضا.
جميل.
لو ترضى أنها ترضع فنقول أن 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 فسترضع له أخرى، أجاز الله أباح له أن
يسترضع
مرضع أخرى.
جميل.
طبعا الآيات التي بعدها كلها من باب التعقيب، لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه فلينفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر
يسرا.
يسرا. شوف كثرة الوعود
جدا
في الطلاق،
واضحة والله،
يعني كثرة الوعود كم يغفل عنها المطلق والمطلقة، هي كثرة الوعود لو طبقنا الطلاق كل هذه الوعود بإذن الله ستتحقق. قال بعد ذلك وكأي من قرية.
جميل. لعلنا في ما بقي لدقيقة نختم بهذه الفائدة.
طيب.
وكأي من قرية.
نعم. طبعا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، هذا رب لو أردنا ربطه بالطلاق كما لاحظنا قضية الطلاق فيها أشكالات وفيها شيء مما يأتي، فقد يتعدى فيها حد الله سبحانه وتعالى، فيضرب الله سبحانه وتعالى مثالا لنا بمن تعدى حدوده ماذا صنع الله به، وكذلك أن تعدينا حدود الله في الطلاق
سيصنع بنا
ليس مثله بالضبط ولكنه مثل المشكلة التي وقعت عند هؤلاء. قال سبحانه وتعالى حسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا
نكرا،
ولذا لاحظ أحوال المطلقين الذين يطلقون ولا يتبعون شرع الله. سبحان الله تجد أحوالهم بالفعل أحوال شبيهة بهذه القرية التي ذكر الله سبحانه وتعالى.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك. انتهى وقت الحلقة دكتور مساعد، وأرجو إن شاء الله أن يكون فيما تفضلتم به كفاية للإخوة المشاهدين في يعني إلماحة عن سورة الطلاق وموضوعها وأهم يعني المسائل التي تناولتها هذه السورة العظيمة. أسأل الله لنا ولك التوفيق والفقه في كتابه، وأشكركم أيها الإخوة المشاهدون على متابعتكم وإنصاتكم، وأرجو أن يكون ذلك عونا لكم على فهم كتاب الله تعالى والعمل به. باسمكم جميعا أشكر شيخنا الدكتور مساعد بن سليمان الطيار الأستاذ بجامعة الملك سعود على ما تفضل به، وأراكم إن شاء الله غدا وأنتم على خير وبخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان خير يهدي لمدى أنت البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.